وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول أركان الإسلام والنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الشرح. قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته على نفي وإثبات، على بغض ومحبة، فجزءها الأول نفي وبغض. قال إنني براء مما تعبدون، هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي استحقاقها العبادة، ومعنى البراء البغض. فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض، ثم أتى بالإثبات والمحبة. ثم أتى بالإثبات، يا مرحبا عليكم السلام، بالإثبات والمحبة، فقال إلا الذي فطرني، أثبت له العبادة. ثم أتى بما يدل على المحبة فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، محبة فيها الرجاء. هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على براءة وعلى ولاء، اشتملت على بغض وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال: وجعلها، أي تلك الكلمة، باقية في عقبه في ولد إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا لتقرير هذه الكلمة. قال: ولعلهم يرجعون، أي يرجو أن يرجع إليه عقبه من بعده أيضا. معنى كلمة أبو الأنبياء أي كل أولياده كانوا أنبياء من صلبه، هو من؟ إسماعيل، ومن؟ وإسحاق. هذا نبي وهذا إيه؟ وهذا نبي. هذه معنى كلمة أبو الأنبياء. وجاء من نسل إسماعيل أنبياء. نعم والله يا أخي أنا ما أدري، يعني لابد أن نصبر يا شيخ، لازم أن نصبر، لابد أن نصبر. فجاء من نسل إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء من نسل يعقوب موسى وغيره من الأنبياء. أدي وجه كونه أبو الأنبياء. قال أيضا يفسرها قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة وسط، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ الجواب: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طيب، فإن قال قائل: هذا نص في القرآن، وهذا خطاب من الله عز وجل آمرا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية، هل يا ترى لو أن أهل الكتاب استجابوا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا: متفقون معك، سنعبد إلهك الذي تعبده، ولكن سنعبده على شريعة نبينا ولا نعبده على شريعتك، أيقبل منهم أم لا يقبل؟ جزاكم الله خير. وبناء على ذلك، ليس هناك استدلال قط من هذه الآية على أن أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بكفر، بل هم كفار بأعيانهم، وإن ماتوا على ذلك مخلدون في النار بأعيانهم. وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيد تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا التفسير لكلمة التوحيد قال مؤكدا معناها: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي آلهة من دون الله، أي آلهة من دون الله، لأنهم ما ادعوا في الخلق أنه رب بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويموت استقلالا، هذا ما ادعي، وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية. وفي آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا خالفناكم وإذ لم تزعنوا لهذه الكلمة سواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. طيب، كلمة لستم من أهل الإسلام هنا، الإسلام الخاص أم العام؟ أحسنتم، الإسلام الخاص، وهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشرح: قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قسم، اللام هذه هي التي تسمى الموطئة للقسم، دائما تصحب قد، لقد نعلم أن سم قسما محذوفا تقديره والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا المقسم هو الله عز وجل أقسم بأنه قد جاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بنفس السامع، لأنه أكد بالقسم، والمقسم هو الله عز وجل، والمقسم به هو الله عز وجل على مجيء الرسول لنا من أنفسنا، من أنفسكم، من جنسكم، من بني جلدتكم، يتكلم بلسانكم وتعقلون عنه. هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى شهادة أن محمد رسول أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بدين الإسلام، تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار عنه. وهذه الآية وضحت الدلالة على المراد. اكتب عندك: ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله، ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أعيد، خليكم معايا كده: من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله، يعني قلت هذه الكلمة يلزمك هذه الأمور الأربعة. طيب، قلت هذه الكلمة وانتفى عنك لازم بأكمله، خلاص ما تنفعك الكلمة، ما تنفعك. يبقى عندنا قول ولازم القول، يبقى تصديقه فيما أخبر، إطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. دي لوازم هذه الكلمة. وطبعا لا يخفى عليكم إخوان، أيوة يا محمد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أنت بتحضر الدرس يا أحمد ولا بتبص في الهاتف؟ لا لا لا، دعك منه، درس أهم كل حاجة. الله يبارك فيك يا إخوان، درس العلم لا يعادله شيء إلا درس علم مساو له أو أعلى منه، عدا ذلك ما تشغلش بالك. أوصل إيش خاطر؟ لا لا لا، تصديقه فيما أخبر. فكل خبر جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمنا التصديق الجازم الذي لا يدانيه شك. فمن صدق بكل الأخبار وكذب بخبر واحد كفر ولا ينفعه تصديقه. طاعته فيما أمر، طاع فيما أمر، قصر وأتى، مسلم عاصي بناء على هذا الذي تركه. بعد ذلك: والانتهاء عما عنه نهى وزجر، فعل المنهي وترك المنهي، مسلم عاصي. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا عبد الله بعبادة لم تشرع فهو مبتدع في دين الله، والبدعة معصية شأنها شأن المعاصي. معايا أخوي؟ طيب، يقول: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب عما ما نهى ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشرح بيّن هنا المؤلف رحمه الله معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال معنى شهادة أن محمدا رسول الله أي معناها التي تقتضي طاعته فيما أمر. إذن فمعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، كونك شهدت أنه مرسل من عند الله، معنى ذلك أنه إذا أمرك فإن الآمر هو الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. في هنا يعني مسألة بتطرح، وهي إيه؟ قالوا وبئس ما قالوا، أن الأمر إذا كان من الله فهو للوجوب، وإذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو للسنة أو مستحب، والنهي إذا كان في القرآن فهو للتحريم، وإذا كان من السنة فهو للكراهة. هذا كلام باطل، بل الأمر للوجوب سواء في القرآن والسنة، ما لم تحف به قرينة تنزله من الوجوب إلى شيء آخر، وكذلك النهي للتحريم سواء كان النهي في القرآن أو السنة، ما لم تحف به قرينة تنزله إلى شيء آخر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده وإنما هو رسول، فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر، هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه رسول الله. فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع، كان ذلك تكذيبا لشهادته. فمن قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة رسول الله فحاله حال المنافقين. طيب، هنا مسألة هو شهد أنه رسول الله ثم اعتقد أنه لا يجب عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر مضبوط، ولكن لا يستدل على هذا إلا بلسان المقال. إلا إيه؟ بلسان المقال. أما لسان الحال لا يستدل بعمل الجوارح يقينا على ما في القلب، قاعدة إياك أن تنساه. هنا في الهامش نقرأ سويا شيخ الإسلام قال: فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فألا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته. تاني، فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول، واخد بالك؟ وقال لك ما يجب عليك أن نصدق، علينا أن نصدقه، ولكن يجوز لنا أن نصدقه، كافر. على زي بالضبط زي الحكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله كفر، كفر بالله عز وجل، سواء حكم أو إيه أو لم يحكم، يبقى مسألة إيه؟ عقدية. طيب، يقول قوله وتصديقهم فيما أخبر، فحاله حال المنافقين شهادته مردودة وهو كاذب في شهادته. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وخالفه لغلبة هواه فهذا يكون عاصيا، قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر مخالفته. قال وتصديقه فيما أخبر، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحي من عند الله، ولهذا ما أتى من أخبار الغربيات من الكلام على الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن الجنة والنار وعن أخبار الغيب وقصص الماضين هذا كله بوحي من الله، فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر، وألا يكون في قلبك شك في أن ما أخبر به حق، وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو فيه صادق، ولو كنا لا نرى ذلك الشيء، ولو كنا إيه لا نرى ذلك الشيء. لذلك قصة خزيمة قصة تدل على فقه عميق وعلى اعتقاد جازم، والحديث رواه الإمام أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. القصة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ليشتري فرسا، فوجد فرسا مع أعرابي فاشتراه وسومه ثم قال أتبعني حتى أنقضك الثمن. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى خلفه الأعرابي، فجاء صحابي آخر ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس، فساوم الأعرابي على الفرس بثمن أكثر مما اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. فصاح الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت مبتاع الفرس فابتعه وإلا ابتعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تبعه لي؟ قال هلم شهيدا يشهد لك. فاجتمع الناس فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أن الرسول ابتاعه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بن ثابت بعد أن انتهى الأمر ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقك في خبر السماء، أفلا أصدقك في بضع دراهم؟ شفت الفقه العالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه. اعلموا رحمكم الله أن هذا الأمر لا يجوز إلا في حق النبي فقط، مفهومة؟ يعني لو أنا عارف أن عبد الله أخي ابن هذا صادق لا يجوز لي أن أصدقه في أمر أنا ما رأيته بعيني، يبقى دي خاصة من إيه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك إذا أخبرنا الصادق المصدوق بخبر وما رأيناه بأعيننا مصدق، ما استوعبته عقولنا مصدق. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، دي ثوابت. وهنا أكرمكم الله لابد أن نميز بين أمر، بين من ينكر الأخبار جملة وبين من يؤول الأخبار، هذا غير هذا. من أنكر الخبر الثابت الصحيح كافر وإن كان خبرا واحدا، أما من أول الخبر فهو مبتدع ضال ما لم يكن لتأويله قرينة تدل على صحته. فمن قال أن المسيح الدجال ليس له وجود وأنكر الأخبار هذا كافر، ومن قال أن المسيح الدجال كناية عن الخرافة والخزعبلات مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. فعاوزين نفرق بين تصديق بين إنكار الخبر وبين إيه؟ وبين تأويل أو تحريف الإيه؟ الأخبار. طيب أي خبر ورد يلزمنا الإيه؟ التصديق، التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ أكرمكم الله. يقول ولو كنا لنرى ذلك شيئا كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال أنه قال حدثني الصادق المصدوق. طبعا عبد الله بن مسعود لما قال هذا الحديث هذه الكلمة في بداية حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، ابن مسعود ما قال هذه الكلمة إلا لهدف، لأن الحديث ممكن العقل يلتبس عليه، خاصة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطأ لما في الحديث من الأخبار التي ممكن تستشكل على بعض العقول بقوله إيه؟ الصادق المصدوق، أي الصادق في أخباره الذي صدقه الله، يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله، ودي مهمة جدا، سواء عقل ذلك أم لم يعقله، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم سينزل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته يقول فمن لقيه منكم فليقرؤه مني السلام. يبقى هنا نزول حقيقي ولا نزول مؤول؟ حقيقي، سلمنا عليه تصديقا لا يصاحبه شك. إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريب. فيه هنا مسألة ونبي عليها، وهي إيه؟ وركزوا فيها شوية. النصوص الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو مشتمل على الأخبار ومنها مشتمل على الأوامر والنواهي، مضبوط؟ العلماء قالوا إيه؟ إن النصوص المشتملة على الأخبار إن كانت نصوص متواترة وأنكرها من يدعي الإسلام فهو كافر. كانت نصوص إيه؟ متواترة، يعني إن كان الخبر الوارد في النص متواتر نقل إلينا بالتواتر كما نقل إلينا القرآن وكذبه مسلم كفر بالله. أما إن كان النص المشتمل على الخبر نقل إلينا بطريق الأحاد فمن أنكره مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر والزندقة، ولكنه لا يكفر بمجرد إنكاره. عاوزك تفرق بين الأمر الاثنين. يبقى عندنا أخبار جاءت عن طريق التواتر دي مقطوع بصدقه، عندنا أخبار جاءت عن طريق الأحاد أهل السنة والجماعة لا فرق عندهم، ولكن الفرق هنا يكمن في مسألة الكفر بعينه أو عدم الكفر بعينه. طيب، قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. الأصل في النهي والزجر التحريم، لأنه نهى نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول، فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه امتثالا للأمر وتصديقا للخبر، وما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. علشان كده تجد علماء الأصول لما جوهم يعرفوا الواجب والنهي والمنهي عنه، واخد بالك، أو المحرم، ذكروا التعريف وذكروا الحكم، فقالوا عن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا. امتثالا يعني فعل لأن الله أمر، فعل لأن الرسول أمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن المحرم من يثاب من تركه امتثالا، يعني ترك هذا الشيء المحرم لأن الشارع أمر بتركه. يبقى هنا لابد من الامتثال. الامتثال يعني الحامل على الفعل امتثال للشرع، والحامل على الترك امتثال للشرع. وهنا نقول مثل ما قلنا أولا، إن من لم يجتنب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء، أي لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات، فهذا قطح في الشهادة، فلا يكون شاهدا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يقولها بلسانه. وإن التزم ذلك وقال نعم نلتزم بالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب تركه لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثيرا في نفسه أو في غيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نستطيع أن نستوعب القصة المشهورة، قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه. أبوه مات راح يتجوز مراته، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بضرب عنقه وتخميس ماله. يعني إيه؟ كفر. ما هو لو ضرب عنقه بس كانت بقت سهلة حدا، لكن مسألة تخميس ماله يعني جعل ماله فيئا للمسلمين. العلماء قالوا كفر بذلك. قل بلى، تزوج ايه؟ طب الحكم، ما الحكم الشرعي؟ ركزوا معايا كده، في من زنى بامرأة أبيه، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر، لا يكفر. طب تزوج، كفر، تزوج كفر. العلماء قالوا أن هذا الرجل ما التزم الحكم. يعني إيه؟ قال إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، الكلام ده للناس كلها ما عدانا. يبقى هنا إيه؟ شرط من شروط الإنقياد انتفى عنه، واخد بالك، انتفى عنه فكفر من أجل هذا. وانتبهوا لهذه المسألة فإنها دقيقة، لأن بعض المبتدعة يستدل بهذه الفعلة وبهذا الحديث على الكفر الأكبر لمن فعل ذنبا مكفرا دون النظر إلى الاعتقاد. واضحة ولا أفصلها شوية؟ خدوا بالكم عشان إيه ما تختلطش عليكم الأمور، واخد بالك. احنا قلنا في الحكم بغير ما أنزل الله ذنب مكفر ولا غير مكفر يا محمد؟ السؤال، ركز يا ولدي، الحكم بغير ما أنزل الله ذنب ومعصية وإثم، صح؟ مكفر ولا غير مكفر؟ دليلك يا ولدي، طيب أسأل سؤال قبل كده شوي، ما ضابط الذنب المكفر؟ يعني العلماء، ركزوا عشان الأمور دي يعني تاخد بالك منها، العلماء إيه؟ قسموا الذنوب إلى ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة، صحيح؟ إيه بقى ضابط الذنب المكفر؟ يعني أقول الذنب ده مكفر والذنب ده غير مكفر، عاوز ضابط أمشي عليه، أتعرف ذلك؟ تفضل يا أخي. أحسنت، جزاك الله خير. أن يصف الشارع بأن فاعل الذنب كافر، أو يصف الشارع الذنب بأنه إيه؟ كفر، ده اسمه الذنب الإيه؟ المكفر. طيب سؤال، الذنوب المكفرة هل معنى ذنوب مكفرة أي تخرج عن الملة أم تنقسم لقسمين؟ أنت يا محمد برضه، ذنوب مكفرة هل معنى الذنب المكفر إن الذنب إن من اقترفه يخرج عن الملة، أم أن الذنوب المكفرة تنقسم لقسمين اللي هما القسم الأول القسم الثاني؟ يبقى ناخد بالنا كويس، قد مركوا يا مشايخ. يبقى إذن عندنا ذنب مكفر، يعني الشارع وصف من فعله بأنه كافر أو وصف الذنب بأنه إيه؟ كفر، كما قال عز وجل من أتى امرأة في دبرها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال صلى الله عليه وسلم كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، يبقى ده اسمه ذنب مكفر. طب سؤال، هل يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم عند الله من كل الذنوب الغير مكفرة أم لا يلزم؟ أي واحد لا يلزم، لا يلزم، واخد بالك. يبقى إذن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، ده من فعله ونكح امرأة أبيه ده كافر عياذا بالله، وهذا كفر عقدي لأنه فعله هذا دليل على أنه لم ينقاد لنص الشرعي. وإحنا قلنا قبل ذلك إن الحكم بغير ما أنزل الله يشتمل على نوعي الكفر الأكبر والإيه والأصغر. واضح يا إخواننا المسائل ديت؟ نعم. لا، هو يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه قال وهذا عندنا يحمل على وجه الاستحلال، على وجه الاستحلال. عشان كده العلماء فرقوا بين إيه، بين مسألة وهي إيه، ما حكم الشرع في من زنى بامرأة أبيه وحكم الشرع في من نكح امرأة أبيه. طول بالك، مع أن الفعل واحدة، صح؟ زنى وطئ، نكح وطئ، يبقى الفعل واحد، واخد بالك، ولكن في الزنا كبيرة و وفي النكاح كفر. لما؟ لأنه لم يلتزم الحكم الشرعي. وقال الإمام أحمد هذا عندنا على سبيل إيه؟ الاستحلال. رجائي أي مسألة من مسائل التكفير والحاكمية الأمر مشكل عليك قول، لعلنا نحن خطأ نرفعه إلى من هو أعلم منا، وبفضل الله هم كثر، ولكن أخشى أن تؤتى من قبل الحاكمية، أخشى عليك من هذا، أن تؤتى من قبل المبتدعة ممن يكفرون الحكام بغير سند وبغير دليل، وتلقى عليك الشبهة أو فتوى لبعض أهل العلم ولم تقف على حقيقته. طيب نعم يا ما وجه الإشكال عندك أكرمك الله؟ لا لا لا، احنا أمليت عليكم في هذا الكتاب قصة حاتم بن أبي بلتعة، صحيح؟ وخلصت الكلام ما قاله الإمام المبدل الشافعي رحمه الله، وارجع لكلامه. حصل كلام الشافعي أن الفعل الذي فعله حاطب يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل عدمه، ومن أجل ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا؟ يبقى الفعل نفسها إيه؟ تحتمل الأكبر والأصغر. أما إن كانت الفعل لا تحتمل لم يسأل، لا تعتذروا ها قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ ده كلام الشافعي رحمه الله في تفسيره للقرآن. نرجع للكتاب، يقول: وإذا كان يقولها بلسانه وإن التزم ذلك وقال نعم نلتزم بالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب تركه، لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا، كانت المخالفة أو كثيرا في نفسه أو في غيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع والأهواء والمحدثات. اكتب عندك كده: روى الإمام أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة روى الإمام أبو داود بسند صحيح موقوفا على حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. نص واضح. وطبعا لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن شرطي العبادة اللي هو الإخلاص والإيه والمتابعة، وقلنا أن المتابعة تتحقق في ستة أمور، فاكرين؟ في كم أمر؟ ستة أمور. هل لي أن أسمعها؟ فضل عطف.
الجنس، السبب، والكم، الكيف، الزمان، المكان.
أحسن الله إليك. ستة أمور لابد أن تتحقق، لو تحققت يبقى المتابعة صحيحة. اختل واحدة المتابعة غير صحيحة، وهنا الإيه دخلنا في نطاق الإيه البدعة. يقول: وإنما يعبد الله بالطريق وعلى الطريق التي بينها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة، إنما يعبد الله عز وجل عن طريق واحدة وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول. فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مسلما حقا. بعد ذلك قال: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بيّن أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام، ثم ذكر دليل الصيام وذكر دليل الحج، وهذه واضحة ظاهرة. وبهذا تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهو مرتبة الإسلام، وأعظم أركان الإسلام الشهادتان. فعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه، واضحا في ذهنه، فاهما لهم، بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوعها، لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتين، فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع العبارات وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك، وإذا ضرب نفسه على ذلك فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب بفضل الله وبرحمته فبمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة، فإن هذا مضيع للنفس ولا يصدق عليه ولا يصدق على فاعله أنه طالب علم، لأن العامي يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو تفسير الشهادتين، ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيره. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.